مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2021. إلى العناوين: هل الدكتور شهاب المهاجر هو حقا زعيم داعش في خراسان؟ وهل بدأ الخلاف العلني بين طالبان والقاعدة؟ كيف نقنع شخصا بخطأ قناعته؟ نسأل ضيفة الأسبوع الدكتورة آية محمد علي جراد، أستاذة القانون والعلوم السياسية والمتخصصة في مكافحة الإرهاب في تونس، نسألها عما إذا لا يزال الجهاديون التونسيون يشكلون خطراً في تونس وشمال إفريقيا. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا الوقت لإدراجها هنا.
بودكاست على راديو الآن.
نقل هذا البرنامج الأسبوع الماضي عن مصدر في مكافحة الإرهاب في اليمن أن غارة أمريكية في مأرب قتلت قياديين رفيعين في القاعدة. وقد كتبت إلى القيادة المركزية الأمريكية لتأكيد أو نفي الخبر، جاء الرد بالنفي، وأن القوات الأمريكية لم تنفذ أي غارة ضمن مكافحة الإرهاب هذا العام في اليمن. نشر مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية صورة قالوا إنها لثناء الله غفاري المعروف بالدكتور شهاب المهاجر أمير داعش في خراسان. الصورة المنشورة هي بطاقة الأمن الخاص بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الأفغانية المخلوع. أنصار طالبان طبعا اعتبروا أن داعش كانت دائما ربيبة النظام الأفغاني السابق، واستبشروا بهذا الخبر الذي نشر. لكن هل من نشرت صورته هو حقا شهاب المهاجر زعيم داعش خراسان؟ وهل هو حقا ضابط في الأمن الأفغاني؟ لنبدأ أولا بالذي نشر عن المهاجر. عين المهاجر أميرا بموجب كتاب صدر مما يعرف بإدارة الولايات البعيدة في تنظيم داعش، تداولته قنوات مناصرة في 11 يونيو 2020. في ذلك الوقت رجح الخبراء والعارفون أن يكون المهاجر عراقيا، وظلت هذه هي القناعة السائدة لأمرين: الأول أن الرجل لم يظهر رسما ولا صوتا، على الأرجح بسبب ضعف لغته البشتونية، وثانيا بالنظر إلى لقبه المهاجر، ما يعني أنه من خارج أفغانستان. آخرون قالوا إنه من باكستان، فيما قال فريق ثالث إنه من سوريا. لكن وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية السابقة قال في أغسطس ذلك العام 2020 إن الرجل ينتمي إلى شبكة حقاني، إحدى مكونات طالبان. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان نفى في ذلك الوقت هذه التصريحات، واعتبرها إشاعات تهدف إلى تشويش الأذهان. في ذلك الوقت كانت طالبان وقعت اتفاقية الانسحاب والتسليم مع واشنطن في فبراير 2020. في يوليو هذا العام 2021، أي قبل أن تستحوذ طالبان على الحكم، نشرت وزارة الداخلية الأفغانية صور 3 قياديين في داعش، منهم شهاب المهاجر زعيم التنظيم أو كما قالوا. وفي أكتوبر الماضي، وبحسب مقال لفت إليه الباحث الأفغاني عبد السيد، كتب سامي يوسفزاي وتاكر ويلز في موقع شبكة سي بي اس الأمريكية أن طالبان أمرت في سبتمبر، أي بعد شهر من استحواذهم على كابل، التحقق من هويات مقاتليهم لخشيتهم من أن مقاتلي داعش تسربوا إلى صفوف الجماعة. ونقل الصحفيان عن مسؤول في طالبان اعتقادهم أن شهاب المهاجر هو أحد هؤلاء المتسللين. وضع الصحفيان المسألة أمام المتحدث باسم داخلية طالبان فنفى الأمر. في المقال يعرض الصحفيان صورة هوية المهاجر التي عرضتها الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع الأخير من نوفمبر، ويقول الصحفيان إنهما حصلا على الصورة من مسؤولين في استخبارات الحكومة السابقة. التاريخ على بطاقة التصريح الأمني يوافق مارس 2019. في ذلك الوقت لم يكن أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني في الحكم، كان يخوض الانتخابات إلى جانب أشرف غني، وعين نائبا أولا له بعد الانتخابات في سبتمبر 2019. هذا تقريبا كل ما نشر عن الرجل.
بودكاست على راديو الآن.
الآن عندما كنت في كابول التقيت في السجن المركزي سجناء اتهموا بالانضمام إلى داعش. لا أستطيع أن أفصح أكثر عن هوياتهم أو ظروف اتصالي بهم بحسب طلبهم وخوفاً على حياتهم لأنهم تلقوا تهديداً من داعش. سألتهم عن هوية شهاب المهاجر وهذا خلاصة ما قالوا لي. عندما عين التنظيم شهاب المهاجر وعندما نشرت الحكومة الأفغانية السابقة صورة رجل قالوا إنها لشهاب المهاجر، سمع هؤلاء من آخرين متنفذين في داعش سجنوا معهم أن أمير التنظيم ليس أفغانيا، وتردد وقتها أن اسمه الدكتور إلهام. من التقيتهم لا يعرفون جنسية الرجل أو إثنيته إن كان عربيا أو غير ذلك، لكنهم وبحسب من يثقون بهم الرجل ليس أفغانيا. قالوا لي أيضا إن شهاب المهاجر تولى الزعامة بالإنابة وإن دوره الرئيس كان ولا يزال مسؤولاً عن حرب المدن أو العمليات في التنظيم وإنه يعيش في وسط كابل، وزادوا أنه في وقت من الأوقات برزت جماعة في التنظيم اتهمت شهاب المهاجر بالعمالة لإيران وباكستان وكادت تكون فتنة لولا أن المركز تصدى لهم وقال إن عليهم إطاعة ما ورد في الرسمي. الخلاصة إذن ثم احتمال أنه يوجد شهابان، هذا الذي ظهرت صورته وهو أفغاني يتولى إدارة العمليات، وآخر هو الأمير الفعلي على الأرجح عربي عراقي لا يزال طليقا.
بودكاست على راديو الآن.
منذ مطلع نوفمبر أعلنت جماعة تحريك طالبان باكستان هدنة مع الجيش الباكستاني في مقدمة مفاوضات سلام توسطت فيها طالبان. بحسب ما ينقله الباحث الأفغاني عبد السيد على تويتر، قال المتحدث باسم طالبان باكستان إن المفاوضات المباشرة لما تبدأ بعد، ونقل أيضا عن تريبيون باكستان أن الجماعة ربما سحبت شرطاً من شروطها للتفاوض وهو إلغاء دمج المنطقة القبلية فتا التي تنشط فيها هذه الجماعة. الجماعة طلبت أيضاً فتح مكتب لها في بلد ثالث على غرار مكتب طالبان في قطر. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية كان وصف هذه المطالب بغير المقبولة.
بودكاست على راديو الآن.
هل بدأ الخلاف العلني بين طالبان والقاعدة؟ بثت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية كلمة مرئية لزعيم التنظيم أيمن الظواهري يحذر فيها من الانضمام إلى الأمم المتحدة. مختصر الكلمة هي أن الأمم المتحدة والمؤسسات والاتفاقيات المنبثقة عنها تتناقض مع الشريعة، وبالتالي فمن ينضم إليها هو بالضرورة يقبل بالتحاكم لغير الشريعة، وهو بذلك ارتضى أن يوحد جهوده مع الكفار. اعتدنا على تسجيلات الظواهر والسحاب أن لا تمت للواقع أو للأحداث الراهنة بصلة، لكن هذا التسجيل قد يكون موجها إلى طالبان. في سبتمبر الماضي عينت حكومة طالبان سهيل شاهين سفيراً لها في الأمم المتحدة، بل وطالبت بمقعد أفغانستان في المنظمة الدولية وهو الذي تشغله الحكومة السابقة. في ذلك الوقت انقسم الجهاديون فيما بينهم، فمنهم من رأى أن طالبان تمارس سياسة تسعى منها إلى التمكين أولاً، ومن ذلك تقاربها مع أعداء تقليديين في أدبيات الجهاديين مثل الصين وروسيا وإيران، ومنهم من رأى أن على طالبان ألا تنساق وراء سياسة من هذا النوع. اليوم بعد خطاب الظواهري سأل أنصار القاعدة في خاتمة الإصدار هل يقصد طالبان؟ يرد عليهم حساب أعتقد أنه الذي كان وريث القسام ويقول طالبان أو غيرها، الظواهري عرف ما هي الأمم المتحدة وما عملها. هل هذه هي مهمة الظواهري؟ أن يشرح عمل الأمم المتحدة؟ داعش ردوا ردا قويا وسألوا ماذا سيكون موقف المرقعين لطالبان؟ كيف سيجمعون بين موقف الظواهري في خطابه الأخير وبين سعي طالبان الحثيث نحو نيل العضوية في الأمم المتحدة؟ أبو محمد المقدسي المتحمس لطالبان كتب في 26 نوفمبر في حسابه على تويتر أن حاكمية الشريعة ركن ركين من أركان التوحيد، لا يصح التوحيد والإيمان إلا بقبولها والانقياد لها. لم يذكر منظر الجهادية الأمم المتحدة ولا طالبان، ولكنه قال بكلمات قليلة ما قاله الظواهري بكلمات كثيرة. ولنذكر أن المقدسي يعتبر عضوية الأمم المتحدة إقراراً بالكفر الوارد في ميثاقها. يرد أحدهم على المقدسي قاصداً طالبان ويسأل: وهل ترك زراعة الأفيون وعدم تطبيق الحدود والسعي للانضمام للأمم المتحدة وجعل أصنام بوذا سياحة من تحكيم الشريعة؟ في الختام، يعول الجهاديون كثيراً على طالبان منذ استحوذت على الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، لكن إلى أين وحتى متى يستمر هذا الحماس؟
بودكاست على راديو الآن.
نقل حساب فهد آغ المحمود على تويتر، وهو من المتابعين لداعش في الصحراء والساحل الأفريقي، وكان أول حساب ينقل قتل أبي الوليد الصحراوي، نقل هذا الأسبوع أن من تولى زعامة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى خلفا لأبي الوليد هو رجل اسمه يوسف ولد شغيب الملقب بأبي البراء الأنصار الصحراوي، وقال إنه ينحدر من مالي وكان يعمل خياطاً في النيجر، وفي فترة ما كان مسجوناً في الجزائر. الحساب كان نقل في وقت سابق أن الرجل حتى وقت تعيينه زعيماً للتنظيم كان يعيش في ليبيا، ونقلنا نحن في حلقة سابقة أنه ليبي، لكن واضح أن المسألة لا تزال محل سؤال.
بودكاست على راديو الآن.
تردت الأحوال المعيشية في إدلب ومحيطها إلى مستوى دعا إلى اجتماع ما يعرف باسم مجلس شورى المحرر، وبحضور زعيم هيئة تحرير الشام نفسه أبي محمد الجولاني. من أهم مخرجات الاجتماع أن أعلنت الهيئة عن ضخ 3 ملايين دولار موزعة على 40 فرناً لدعم الخبز بعد انهيار الليرة التركية وارتفاع سعر ربطة الخبز، وبهذا يصبح سعر الربطة المدعومة وزن 600 غرام وفيها 7 أرغفة ليرتين ونصف الليرة التركي، أي حوالي 20 سنتاً. نفس الربطة غير مدعومة تبلغ 28 سنتاً. تظهر مأساة هذه الأرقام بالنظر إلى تردي المعاشات التي تصل في متوسطها للموظفين إلى أقل من 60 دولار في الشهر، فمثلاً يتلقى مقاتلو الهيئة المرابطون 40 دولاراً في الشهر فقط. وفي موازاة اجتماع قيادات الهيئة والأزمة المعيشية والانتقادات والاعتراضات، تعيد حسابات موالية للهيئة التركيز على أنهم خط الدفاع الأخير للوجود السني في سوريا، في محاولة واضحة لاستمالة الناس الذين باتت أحوالهم أسوأ من أحوال مناطق النظام ذات القهر ذات الفساد، مع اقتصاد أكثر ترديا وموت أكثر مجانية. مظهر الويس كتب تحت خبر الاجتماع: أحد أبرز واجبات المرحلة هو تبيان حقيقة الصراع وأنها معركة ضد الوجود السني، وأن السقوط بهذه المعركة يعني خسارة قرون سنية عريقة لصالح الروافض والباطنية. يرد عليه المعارضون ويقولون: الوجود السني في الشام موجود، وإنما يؤخر النصر والتمكين عصابات الجولاني، سيسقطون ثم يسقط الروافض والباطنية.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في المرصد على راديو وتلفزيون الآن. هل يمكن أن نقنع شخصا بخطأ قناعته واعتقاده؟ هل تنجح استراتيجيات مكافحة الإرهاب؟ نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة آية محمد علي جراد، أستاذة القانون والعلوم السياسية والمتخصصة في مكافحة الإرهاب في تونس. شكرا جزيلا دكتورة لقبولك الدعوة. دكتورة آية، مع انطلاق الربيع العربي من تونس مع صعود داعش في 2013-2014 برزت مسألة الجهاديين التونسيين، حتى أنه بعض التقارير وضعت تونس بين أوائل الدول المصدرة للجهاديين. في المقابل الهجمات الانتحارية التي قام بها جهاديون في تونس كانت مرعبة. هل لا تزال تونس تشكل محوراً في الجهادية في شمال أفريقيا؟
شكراً أستاذة نهاد، وشكراً مرة أخرى على الدعوة. هو في الواقع في السنوات الأخيرة في ظهور الحركة الجهادية في تونس وفي شمال أفريقيا. نجم نقول لي تونس تمر الآن عبر فترة مشابهة لفترة ما قبل الثورة، ما قبل 2011، لأنه المشهد العام يتشابه كثيرا مع أيام قبل 2011. بمعنى معظم المقاتلين موجودين على جبهات أجنبية، معظم مخططي الهجوم متمركزين في الغرب، معظم الأعضاء مزونين في بلدان متعددة. الاختلاف الرئيسي هو في الحجم أو في الكم. المشاركين اليوم في الحركة الجهادية أكبر بكثير من عددهم ما قبل 2011، لكن ما يشكر وما يذكر اللي المجهودات في تونس وفي شمال أفريقيا عموما لمكافحة الإرهاب نتج عنها ضمور للحركة الجهادية والمجموعات الجهادية، خاصة أنه في السنوات الأولى لما بعد الثورة 2011-2012 إلى 2019 كانت معدل الهجمات الإرهابية معدلات لم تشهدها تونس من قبل، وصلنا لمعدل 47 هجمة إرهابية في السنة سنة 2017، واللي هو عدد هائل ومهول لم تشهده تونس أبدا. ومنذ 2016 بدأت تقل الأعمال الإرهابية، بدأت تقل حتى التفجيرات في الجبال اللي كانت مسيطرة، خاصة قرب الحدود الجزائرية كانوا مسيطرين في مرحلة من المراحل. اليوم انخفضت حتى هجمات المتمردين في الجبال. منذ 2016 صارت فما نجاحات أمنية بالأساس، خاصة مع مقتل قادة داعش في تونس وفي الجزائر على الحدود تقريبا ما بين تدوز، على غيران محمد حبيب الحاجي، حافظ الرحيمي، ناظم الذيبي إلى آخرهم، خمسة من أهم مقاتلي داعش وقع القضاء عليهم في الحدود. لا زال الكثير ما زالوا يختبئون في الجبال، لكن مثلا كتيبة عقبة بن نافع لم تعلن مسؤوليتها عن هجومات منذ أبريل 2019، مما يشير إلى أن المجموعة صارت أصغر عددا من التقديرات الممكنة، أو أن أعضاءها لم يعودوا قادرين على التعامل أو الاتصال مع الشبكة الإعلامية في القاعدة بالمغرب الإسلامي. الإشكال اللي صار توا اللي ما بعد الكوفيد 19 صار من الصعب تحليل القوة الكاملة للمجموعات هذه على الحدود، خاصة أنها ضمرت وضعفت، قد يدل هذا على ضعف أوسع أو على إعادة التخطيط والتكتيك. دونك تو مع توفر اللقاحات وعودة الحياة في تونس ووتيرة الحياة في تونس يمكن أن نعيد تقييم خطورتها، لكن هذا لا يعني اللي الخطر اختفى، خاصة مع الهجومين القاتلين الأخيرين مع قوات الأمن الليبية في خزان جنوب ليبيا في شهري يوليو وحزيران، اللي أعلن فيه تنظيم الدولة تجدده في ليبيا، وأي معناها حركة التنظيم في ليبيا تعني مخاطر على الحدود التونسية. كيف المفروض معناها مراقبة المسألة الأمنية في ليبيا تتطلب تعني مراقبة المسألة الأمنية في تونس.
شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه الإشارات. في الحقيقة من الأشياء اللي بنحب نأكد عليها دايما إنه هاي الجماعات الإرهابية تنشط حيث يخبو الأمن، هم يستمدون قوتهم من ضعفنا. حضرتك دكتورة أشرت إلى الهجوم في ليبيا، في المقابل في الجزائر نرى سيطرة الدولة على الجماعات الإرهابية خاصة بعد مقتل دروكديل، لكن نسمع عن تسرب الجماعات الإرهابية من ليبيا باتجاه مالي ونيجيريا. بشكل عام كيف وضع القاعدة في شمال أفريقيا؟ هل ضعف التنظيم يقابله بروز جماعة إياد أغالي مثلا في مالي؟
صح، ضعفه مؤقتا نعم. الإشكال للقاعدة فرضت وجودها لسنوات والسنوات في المنطقة. القاعدة عززت وجودها، القاعدة مندمجة جدا في الاقتصاد المحلي في شمال أفريقيا، مطلعة على جغرافية المنطقة، مطلعة على البيئة، معنى حافظت على وجودها لعقود من الزمن متأصلة في المنطقة. دونك بالعكس يمكن من المغالطات اللي نقولوا القاعدة ضعفت أو ستضعف. القاعدة موجودة ومترسخة في المنطقة، وأي تقلب وإلا سوء إدارة وإلا قد يمثل فرصة للقاعدة أنها تستعيد الوهج متاعها وتستعيد عافيتها في منطقة شمال أفريقيا. يعني توا احنا في، وهو الصفة الأساسية متاع الجماعات الجهادية بصفة عامة هي قدرتها على التأقلم، معناها وهو شيء لم تقدر الحكومات إلى يومنا هذا أنها تظهره، القدرة على التأقلم مع الظروف الخارجية، القدرة مع أنها تبني علاقات وأنها تكسر العلاقات هذيك في سبيل أنها تصل للهدف الأسمى متاعها. دونك بالعكس التهديد موجود، وتهديد القاعدة بصفة خاصة موجود في المنطقة، ويجب أن يقع النظر إليه على أنه مصدر قلق خاص مقابل بقية المجموعات الجهادية في المنطقة.
دكتورة آية، بدأت تونس كدولة ومنظمات مجتمع مدني بإجراءات لمكافحة الإرهاب، وقرأنا في حساب حضرتك على فيسبوك وتويتر عن نشاطات ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن نعالج هذا الأمر؟ كيف يمكن أن نقنع شخصاً بخطأ اعتقاده؟
صح، شكراً أستاذة. هو السؤال هذا كان في صميم الحديث في الدولة التونسية في أعقاب الأزمة الأمنية في تونس، خاصة مع اغتيالات 2013. الإشكال الأساسي في تونس اللي كنا إلى حدود 2015 كنا في سياسة رد الفعل، ما كانش فما استباق للأزمة، ما كانتش فما استراتيجية إلى حدود أواخر 2015 وبداية 2016، وأين تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. قبل هذا ما كانتش فما استراتيجية، كان فما أحداث ونتعامل مع الأحداث مع حدوثها. ب 2015 حدود 2015 جاء القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، اللي وضع أسس ما سمي باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اللي هي المسؤول المباشر لوضع والآن تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. احنا علاش نقولوا اللي ابتداء من 2016 بدأ يتراجع عدد الهجمات الإرهابية في تونس، لأنه مع 2016 وجدت اللجنة ووجدت الاستراتيجية بالتحديد. الاستراتيجية اللي هي لا تتعلق فقط بمكافحة الإرهاب، بل بالعكس الاستراتيجية الوطنية وعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يتبع أربع مراحل: الوقاية، الحماية، التتبع والرد. ويمكن من أهم المحاور أو المحور الرئيسي اللي تخدم عليه اللجنة ويخدم عليه المجتمع المدني هي الوقاية. احنا التتبع والرد المحورين الأخيرين متروكان للأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والقضاء، لكن الوقاية تتعلق بالأساس بدور الجميع، دور جميع الأطراف. ومع وضع لبنة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اللي هي لجنة تتكون من 22 ممثلاً لكل الوزارات التونسية، وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة التشغيل، كل الوزارات ممثلة داخل هذه اللجنة، على خاطر تم فهمنا في اللحظة هذيك اللي مكافحة الإرهاب أو البداية وقايته تتم بتدخل الأطراف هذا من كل. وضعنا الاستراتيجية، تم عمل عمل برامج بالحق جيدة جدا فيما يتعلق بالوقاية. وزارة التربية كان لها دخل، وزارة التعليم العالي كان لها دخل، وزارة التشغيل كان لها دخل. فكرة اللي أنت باش تضع استراتيجية للوقاية ثم مكافحة الإرهاب تبدأ من الصفر، تبدأ من أكل أطفال في المدارس، تبدأ في تعليم المواطنة، بناء أكل العقد الاجتماعي اللي تكسر في مرحلة من المراحل في غياب الثقة في الدولة، بناء الثقة مع المؤسسات، وضع طاولات حوار ما بين المواطن والمؤسسات، غير هذه من المشاريع بدأت في أنها تبني أو تعيد بناء حاجة كانت مفقودة لوهلة من الزمن في تونس. الحاجة الأخرى اللي كانت متميزة بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هي مساعدة ضحايا الإرهاب. وضعنا إطار قانوني لمساعدة ضحايا الإرهاب والتعويضات والمرافقة الاجتماعية والنفسية لضحايا الإرهاب، عائلاتهم إلى آخره. كذلك فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة للأشخاص المتهمين في الإرهاب، لأنه فهمنا اللي ما تنجمش تكافح الإرهاب من غير تجفيف منابعه المالية.
دكتورة آية، لأي درجة حقيقة عم تنجح هاي الاستراتيجية؟ إذا عندك نماذج، هل نستطيع فعلا أن نكافح الإرهاب؟
إذا ننظر بصفة عامة، المسألة لا تتعلق فقط بتراجع الهجمات الإرهابية اللي هي بالأساس عمل استخباراتي ميداني أمني عسكري، لكن تتعلق زادة بعدد الإيقافات، عدد الاعتقالات، عدد المحاكمات. الجهاز القضائي يعمل بصفة فعالة إلى حد ما. المجال الوقائي نجح بصفة كبيرة، لأنه كان فما عدة مشاريع لإعادة إدماج عائلات مثلا الإرهابيين في مجتمعاتهم، لأنه فهمنا اللي الناس المتهمة بالإرهاب عائلاتها يجب معناها يجب إعادة إدماجها في المجتمع، لأنه ما نجموش نواصلوا إن نستبعدوا عائلاتهم، لأنه احنا ما كسرناش الحلقة المفرغة اللي قاعد يتغذى منها الإرهاب. معناها العمل في المجتمعات المحلية مع عائلات الإرهابيين والمتهمين في قضايا الإرهاب كانت واحدة من الأعمال اللي وإلى المشاريع اللي كانت بالحق ذات هدف وذات نتيجة على الميدان. العمل الوقائي أنا رأي اللي قاعد يشتغل منيح، خاصة فيما يتعلق في المدارس والمعاهد، صار فما ما يسمى بنوادي المواطنة، إنه الأطفال يتحدثوا على 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 علاقتهم بوطنهم، إعادة تفسير المواطنة للأطفال والمراهقين واليافعين هذوما، إعادة ربط صلة المواطن بمؤسسات الدولة مهمة جدا، لأنه لما اشتغلنا على مع المتهمين بالإرهاب أول سبب من الأسباب اللي يطلع لك هو الشعور بالنبذ والعلاقة المتوترة مع أجهزة الدولة والعلاقة التصادمية مع أجهزة الدولة والأجهزة الأمن بالأساس.
دكتورة أي، هل تعملت حضرتك مع نماذج إرهابية؟ هل استطعتي أنك تساهمي في دمجهم إرهابيين سابقين مثلا؟ لأن الحقيقة هذا لا يزال هو سؤال المليون.
تعاملت في أطر بحثية بحثة، نعم تعاملنا. إعادة دمجهم هي معناها الإشكال الأساسي، لأنه للأمانة القدرات في تونس فيما يتعلق بقطاعي السجون والإصلاح إشكالي معناها للغاية، في شقيه إصلاح الأطفال وإصلاح الكهول المتهمين بالإرهاب. السجون التونسية ما عندهاش القدرة المادية، القدرة العملية على التعامل مع الأنواع هذه من المجرمين، دونك إعادة الإدماج إشكالي، خاصة أنه قانون مكافحة الإرهاب في حد ذاته ما هوش معناها من منظور حقوقي ما هوش ما يعطيش حقوق للمتهمين في الإرهاب في إعادة الإدماج. ما فيش برامج داخل السجون لإعادة تأهيل وإدماج الفئة هذه من المساجين، وهو ما يغذي أكثر وأكثر الشعور بالنقمة على المؤسسات. يعني أنا الفكرة اللي مساجين الحق العام أولى بفرص إعادة الإدماج كالسوى أنها تكون اقتصادية اجتماعية إلى آخره من مساجين الإرهاب. دونك مازلنا فكرة إعادة الإدماج مازالت بعيدة على معناها في نظريا. فما برنامج بدا في 2016 من أجل إعادة إدماج المتهمين بالإرهاب، لكن على أرض الواقع مازال صعب تطبيقه، وعلى أرض الواقع عند خروج مساجين الإرهاب من السجن يقعدوا يخضعوا لي رقابة إدارية 5 سنوات اللي تزيد تكبلهم وتزيد معناها حتى إمكانية إنك تبحث عن شغل أو إنك أصلا معناها تشتغل في مهنة معينة غير ممكن مع الرقابة الإدارية اللي هما خاضعين لها.
الدكتورة آية جراد، شكرا جزيلا لك.
تسلمي لي أستاذة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.